الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية السيرة والمشهور أن السيرة العقلائية لا تكون حجة إلا بعد إحراز إمضاء الشارع لها، ولا يكفي مجرد عدم وصول الردع عنها. وإن ذكر صاحب الكفاية بالنسبة إلى الحجج العقلائية أنه ما لم يصل الردع عنها شرعا فتكون منجزة أو معذرة عقلا، ولكن ذكرنا سابقا أن هذا خلاف الوجدان، مضافا إلى أنه لو تم فيختص بالحجج العقلائية. أما سيرة العقلاء في مجال الأحكام الواقعية فلا وجه لدعوى أنه يكفي في حجيتها عدم وصول ردع الشارع عنها، بل لا بد من إحراز إمضاء الشارع، لأنه لا وجه لكون بناء العقلاء بما هو بناء العقلاء مجزئا بالنسبة إلى من يرى نفسه عبد الله وملتزم برعاية الموقف الشرعي في جميع أعماله. ما لنا وللعقلاء؟ نحن نتبع أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نحرز إمضاء الشارع للسيرة العقلائية حتى نعمل بها. فإذا يقع الكلام في أنه كيف يستكشف من عدم ردع الشارع إمضاءه للسيرة أولا، ثم من أين يستكشف من عدم وصول الرادع عدم وجود الرادع وعدم صدوره من الشارع. وقد ذكر وجوه لإثبات أن عدم ردع الشارع عن بناء عقلائي كاشف عن موافقته وإمضائه له. الوجه الأول ما قد يقال من أنه لو كان بناء العقلاء على عمل منكر فيجب على الشارع النهي عن المنكر، ولو كانوا قاصرين فيجب على الشارع إرشادهم، لأن إرشاد الجاهل واجب. لكن هذا الوجه غير تام. أما أولا فلأن هذا الوجه أخص من المدعى، فإنه قد يكون بناء عقلائي موافق للاحتياط كبناء العقلاء على تقليد الأعلم، فإنه موافق للاحتياط، ممكن لا يكون واجب ولكنه قطعا ليس بحرام. فليس بناء العقلاء على تقليد الأعلم منكرا حتى يجب على الشارع النهي عنه. وثانيا، النهي عن المنكر إنما يجب مع توفر الشروط، كتنجز التكليف على مرتكب الإثم حتى يصدق عليه أنه منكر، فليس كل حرام منكرا، المنكر هو الحرام المتنجس. فمن يقلد شخصا يرى حلية شيء وأنت ترى حرمته، لا يجب عليك نهيه لأنه لم يرتكب منكرا، كما أنه يعتبر في وجوب النهي عن المنكر إمكان إيصال النهي إلى فاعل المنكر واحتمال تأثير النهي في ارتداعه عن المنكر. وهل أحرزنا توفر الشروط في نهي الشارع عن بناء عقلائي يكون منكرا؟ وأما وجوب إرشاد الجاهل، أولا قد يناقش في وجوب إرشاد الجاهل حتى بالنسبة إلينا، عادة يستدل على وجوب إرشاد الجاهل بآية النفر: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيقال بأن الشارع أوجب التفقه في الدين كواجب كفائي لغرض أن يرجع المتفقهون إلى بلادهم وينذروا قومهم، فالإنذار واجب. ولأجل وجوب الإنذار وجب التفقه في الدين. الجواب عن ذلك: إنذار من يستحق العقاب أنه لا بد أن يتحذر من العقاب يختص بما لو كان التكليف الواقعي متنجزا في حق هذا المنذر، وإلا فلو كان قاصرا هو لا يستحق العقاب، فكيف ننذره من عقاب هو مأمون عنه ولا يستحقه أبدا؟ نعم، يجب التفقه في الدين لغرض إنذار الناس. الإنذار عادة يكون من خوف العقاب الأخروي، خوف العقاب الأخروي إنما يثبت في مورد تنجز التكليف، ويختص ذلك بالجاهل المقصر ولا يشمل الجاهل القاصر. والجاهل المقصر يكفينا دليل وجوب النهي عن المنكر بالنسبة إليه. وأما ما ورد في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. فقد يستفاد من هذه الرواية وجوب تعليم الجاهل على العلماء. لكن المتفاهم العرفي من هذه التعابير هو وجوب تعليم الجاهل إذا تصدى الجاهل للتعلم، إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم، حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. مثل ما تقول إن الله لم يأخذ عهدا من الطبيب بعلاج المرضى، عفوا، إن الله لم يأخذ من المرضى أن يرجعوا لعلاج مرضهم إلى الطبيب إلا وأخذ قبله من الطبيب أن يعالج المرضى. إن الله لم يأخذ من المرضى مراجعة الطبيب إلا وأخذ قبل ذلك من الطبيب علاج المرضى. هل يعني ذلك أن الطبيب لابد أن يدور فيلقى المرضى فيعالجهم من دون طلب منهم؟ لا، غايته أنه يجب على الطبيب علاج المريض إذا رجع إليه. هنا أيضا لا يستفاد من هذه الرواية أكثر من أنه يجب على العالم بذل علمه إذا رجع إليه الجاهل وأراد التعلم منه، لكنه يختص بأن لا يمتنع العالم من بيان الوظيفة الفعلية للجاهل. قطعا لا يجب على العالم بيان الحكم الواقعي، يبين له وظيفته الظاهرية ولو بأن يقول له الأحوط وجوبا ترك حلق اللحية. حتى لو وصل هذا المجتهد إلى حلية حلق اللحية لا يجب عليه أن يبين للناس ذلك. القدر المتيقن من مثل هذه الرواية أن العالم مكلف ببيان الوظيفة الفعلية للجاهل إذا سأله الجاهل، كما أنه لا يجب على الجاهل إلا تعلم الوظيفة الفعلية لا تعلم الحكم الواقعي. ووجوب التعلم عليه طريقي يجتنب عن حلق اللحية احتياطا، لا يجب عليه أن يتعلم هل حلق اللحية حلال أو حرام، ويجتنب عن حلق اللحية يكفيه ذلك. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية مبتلاة بإشكال سندي، وهو أن طلحة بن زيد لم يوثق صريحا في الرجال، وإنما ورد في حقه كتابه معتمد. السيد الخوي استظهر من هذا التعبير أنه توثيق لطلحة بن زيد، فإن غير الثقة كيف يكون كتابه معتمد؟ لكن أشكل السيد الزنجاني عليه بإشكال له لا يخلو من وجه، وهو أن بعض الناس ثقات في تأليف الكتاب وليسوا ثقات في الكلام الشفهي. حينما يتكلم عادي قد يأتي بكلام مظنون غير معلوم يعتمد على ظنه في الإخبار حينما يخبر شفهيا، أما حينما يريد أن يؤلف كتابا لا يدقق في تأليف الكتاب. فلعل طلحة بن زيد كان ثقة في تأليف الكتاب، أما أنه كان ثقة حينما ينقل الرواية مشافهة لا يعلم بذلك، ولعله روى هذه الرواية مشافهة. هذا إشكال لا يخلو من وجه، وإن كان يقوى في النظر تمامية استفهار السيد الخوي، فإن هذا الاحتمال احتمال بعيد عن الأذهان. مضافا إلى أن طلحة بن زيد قد روى عنه أحد الأعلام الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة أنهم لا يروون إلا عن ثقة. واحتمال أن الرواية التي ينقلها هؤلاء عن طلحة بن زيد وقع فيها سقط في السند، هذا خلاف الظاهر. فإذا لم يتم دليل على وجوب إرشاد الجاهل مطلقا قبل السؤال الموجه من الجاهل إلى العالم. هذا. وثانيا، ورد في حق الأئمة عليهم السلام أنه لا يجب عليهم الجواب حتى بعد سؤال السائلين. ففي صحيحة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام: على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا. أمرهم الله عز وجل أن يسألونا، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. هذا يدل على أن إرشاد الجاهل حتى بعد سؤاله لا يجب على الإمام عليه السلام. إن قلت: فما هو معنى ما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الأرض لا يخلو، إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. فإن ظاهر هذه المعتبرة أن الإمام إذا رأى أن المؤمنين زادوا على الدين بين لهم أن هذا زيادة في الدين، وإذا نقصوا من الدين بيّن لهم أنكم نقصتم من الدين، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. وهذا يعني أن مسؤولية الإمام تبيين الدين للناس. فكيف يقال بأنه لا يجب عليهم تعليم الناس حتى بعد سؤالهم؟ نقول مقتضى الجمع العرفي بين صحيحة الوشاء وهذه المعتبرة أن نقول بأن المقصود من هذه المعتبرة أن شأن الإمام تبيين الحلال والحرام. الإمام شأنه أنه إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم، لا أنه واجب عليهم بيان الأحكام من دون سبق سؤال أو مع سبق سؤال. فإذن هذا الوجه الأول لكشف سكوت الإمام عليه السلام عن ردع بناء عقلائي. كشف هذا السكوت عن إمضاء الإمام عليه السلام لهذا البناء العقلائي غير متجه، فإنه كان يبتني على وجوب النهي عن المنكر ووجوب إرشاد الجاهل، ولكن قلنا بأن إرشاد الجاهل لا دليل على وجوبه على الإمام خصوصا مع عدم سبق سؤال سائلين. وأما النهي عن المنكر فيحتاج وجوبه إلى توفر شروط لا نعلم بتوفرها بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام دائما. فهذا الوجه لم يتم. وأما الوجه الثاني وهو الوجه الذي اختاره في البحوث، قال: كشف سكوت الإمام عن ردع بناء عقلائي عن إمضائه لهذا البناء العقلائي يكون بدلالة حالية، يعني ظاهر حال الإمام حينما يسكت عن ردع بناء عقلائي يراه ماشيا بين الناس، ظاهر حال الإمام أنه إنما سكت لكونه راضيا بذلك البناء العقلائي. هذا ما ذكره في البحوث، ولكن يرد عليه أولا أن الكلام في حجية ظاهر الحال. ما هو الدليل على حجية ظاهر الحال؟ السيد الخائي بصراحة قال: ما عندنا دليل على حجية ظاهر الحال بقول المطلق. ظاهر حال كل إنسان أنه طهر جسده حينما خرج من الحمام، هذا ظاهر حاله. فهل يعني أن ظاهر الحال هذا حجة؟ بعض الناس يصلون في أول الوقت، هذا اليوم يشك أنه هل صلى في أول الوقت أم لا، ظاهر حاله أنه لو لم ينسى فقد صلى في أول الوقت، هل هذا ظاهر الحال حجة؟ لا دليل على حجية ظاهر الحال. ظاهر حال بعض الناس أنهم فقر، يلبس ملابس وسخة يعني ملابس ما يلبسها إلا الفقر، هذا أمارة شرعية على أنه فقر يمكن تنطيه من الزكاة؟ لا، لعله من الزناجين. ليش يلبس هاي الملابس اللي ما يلبسها إلا الفقر؟ إما خوفا من أن يضربوه عين أو لأسباب أخرى. ظاهر الحال ليس بحجة، هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن ظاهر الحال كظاهر اللفظ حجة، حجة بسيرة العقلاء غير، وإلا فلا دليل لفظي عليه. وكلامنا الآن في حجية السيرة، كيف نتمسك لإثبات حجية السيرة بسيرة العقلاء على حجية ظاهر الحال؟ وهل هذا إلا الدور؟ فهذا الوجه الثاني أيها غير تام، حتى لو انعقد ظهور حالي للإمام عليه السلام في أن سكوته ناشئ عن الرضا، ولكن كثيرا ما، خصوصا إذا لاحظنا ظروف الأئمة عليهم السلام حيث كانوا يعانون من ظروف قاسية من قبل السلاطين والخلفاء وعامة الناس، إذا سكتوا هل يكون ظاهر حالهم في سكوتهم أنهم راضين بما يمشي عليه الناس، فحتى ظهور الحال مو معلوم ينعقد بالنسبة إلى سكوت الأئمة عليهم السلام في أنهم راضين بالبناءات العقلائية. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.